ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في شرائط التعارض. وصل الكلام بنا إلى الشرط الرابع. الشرط الرابع يقول لابد لأجل وقوع التعارض لابد من استجماع الدليلين، كلا الدليلين لابد أن يكون كلا الدليلين مستجمع لشرائط الحجية. لابد أن يكون الدليل الأول بحد ذاته بقطع النظر عن المعارضة حجة، الدليل الثاني بقطع النظر عن المعارضة حجة، حينئذ يقع التعارض بين الدليلين. يعني الدليل الأول لولا المعارض لكان هو الحجة، لكان هو المثبت للحكم الشرعي. الدليل الثاني كذلك لا مانع من الأخذ بكلا الدليلين لولا المعارضة. المعارضة هي التي توجب عدم الأخذ بكلا الدليلين. لابد أن يكون كلا الدليلين مستجمع لشرائط الحجية. قال الشرط الرابع أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، بمعنى أن كل منهما لو خلي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه، إذا ماكو معارض إلا في الطرف الثاني، لكان حجة يجب العمل بموجبه، وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل. حتى إذا إحنا لا نعلم مجرد التعارض ويوجب سقوط أحد الدليلين، سواء إحنا علمنا بالدليل الساقط أو لم نعلم. قال والسر في ذلك واضح. شنو الدليل على هذا الاشتراط؟ عفوا سيدنا هذا أشوف جوزي متفضلين. عفوا السر في هذا هو أنه هو حين التعارض إذا لم يكن كل من الدليلين حجة، فإما أن يكون كل من الدليلين ليس بحجة، وإما أن يكون أحد الدليلين على التعيين ليس بحجة، وإما أن يكون أحد الدليلين لا على التعيين ليس بحجة. إذا كان أحد الدليلين ليس بحجة على التعيين، يعني الدليل الأول هو الذي ليس بحجة، أما الدليل الثاني نعلم أن الدليل الأول ليس بحجة ونعلم أن الدليل الثاني هو الذي يكون حجة، هو المستجمع لشرائط الحجية. كما لو عارض خبر ضعيف السند خبرا تام السند، فحينئذ بعد لا تصل النوبة إلى التعارض. ما نقول أكو تعارض بين الدليلين، الدليل الأول ليس بحجة، الدليل الثاني هو الذي يكون حجة من دون معارض. ولا معنى لأن يعارض لا حجة الخبر الضعيف، لا معنى أن يعارض لا حجة يعارض الحجة، ما له معنى هذا. الأول ساقط ليس بحجة نأخذ بالثاني، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أولى بالحكم فيما لو كان كل من الدليلين ليس بحجة، رواية ضعيفة تعارض رواية ضعيفة، ما له معنى نقول أكو تعارض بين الروايتين لأن كل منهما ليس بحجة. الصورة الثالثة فيما إذا علمنا أن أحد الدليلين لا على التعيين هو ليس بحجة، أمامنا روايتين إحنا نعلم بكذب إحدى الروايتين لكن لا نعلم هل أن الرواية الأولى كاذبة أو أن الرواية الثانية هي التي تكون كاذبة، نعلم إجمالا بكذب إحدى الروايتين، حينئذ هذا يدخل، هذا الفرض يدخل في باب العلم الإجمالي لا في باب التعارض، وبذلك سيكون التعارض منحصرا في صورة واحدة، في صورة ما لو كان الدليل الأول حجة الدليل الثاني حجة. إذا كان أحد الدليلين على التعيين ليس بحجة أو كان كل من الدليلين ليس بحجة، هذا خارج عن بحث التعارض ولا تعارضه، لأن اللا حجة لا يعارض الحجة في الفرض الأول، وإلا حجة لا يعارض اللا حجة في الفرض الثاني، وأما الفرض الثالث فهو داخل في باب الإجمال في أحكام العلم الإجمالي. ويبحث مباحث العلم الإجمالي في بحث في قاعدة الاحتياط، في أصل الاحتياط في الاشتغال، يبحث هناك العلم الإجمالي. فإذا إحنا صورتنا التعارض فقط فيما لو كان بين، فيما لو كان كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية. قال: والسر في ذلك واضح، فإنه لو كان أحدهما، هذا الفرض الأول، لو كان أحد الدليلين يعني المعين يعني على التعيين غير واجد لشرائط الحجية في نفسه، لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة، وإن كان منافيا في مدلوله. حتى إذا كانت أكو منافات بين المداليل، الرواية الضعيفة تقول يجب، الرواية الصحيحة تقول لا يجب، صحيح من حيث المداليل أكو تنافي أكو تكاذب، لكن إحنا ما قلنا أن التعارض هو تنافي المدلولين، قلنا تنافي الدليلين. فلا بد من أن نفرغ من كون كل من الروايتين دليل في نفسه، تنافي الدليلين حينئذ هو الذي يكون التعارض لما هو حجة وإن كان منافيا في مدلوله، فلا يكون معارضا له، لما قلنا من أن التعارض وصف للدالين، وصف للدليلين بما هما دالان في مقام الإثبات. وفي محل كلامنا إذا كانت الرواية ضعيفة لا تسمى دليل ولا تثبت مدلولها في مقام الإثبات وفي مقام الدلالة، وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة فلا يكذب ما فيه الإثبات. هذه الصورة الأولى، صورة ما لو كان أحد الدليلين ليس بحجة على التعيين، إذن لا تعارض بين الحجة ولا حجة، كما لا تعارض بين الحجتين من باب أولى. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجد لشرائط الحجية واشتبه بما هو واجد لشرائط الحجية، يعني عندنا دليل ليس بحجة اشتبه مع الدليل الحجة، ولا نعين أي الدليلين هو الحجة وأي الدليلين هو ليس بحجة، يعني عندنا دليل ليس بحجة لكن لا على التعيين، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى كان عندنا دليل وكان عندنا شيء آخر ليس بحجة، لكن نعلم إحنا نشخص الحجة من اللا حجة. نعلم بكذب إحدى الروايتين إجمالا، مثل ما لو كان لا، هذا شلون يتحقق؟ ذاك بحث آخر. لا نقول مثلا عندنا روايتين مرسلة لكن واحدة نقطع بوجود سند لها، الآن إحنا ما جوائدنا السند، شلون يتحقق هذا في مقام الإثبات؟ سهل، قد المثال ما يحضر. نقول عندنا روايتين، إحدى روايتين نعلم بأن الرواية مسندة، الثانية مرسلة، يدور الأمر بين الحجة وإلا حجة لكن لا على التعيين. فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض فلا تجري عليهما أحكامه وقواعده، وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين. نعم، في مثل هذين الخبرين تجري قواعد العلم الإجمالي، فقلنا فيما إذا علمنا أحد الدليلين حجة والثاني ليس بحجة هذا يدخل في باب العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي إلى أحكام خاصة تذكر في باب في قاعدة الاشتغال. إذا اتضح هذا الشرط الرابع نرجع إلى الشرط الثاني اللي تركناه. الشرط الرابع شنو إذن؟ الشرط الرابع هو أن يكون كل من الدليلين مستجمعا لشرائط الحجية. الشرط الثاني بين نقطة تقدمت علينا، وهي أن في باب الظواهر وحجية الظواهر تقدم أكو خلاف، هل يعتبر في حجية الظاهر وجود الظن الفعلي بالموافقة أو لا يعتبر؟ هذا اللي تقدم الشيخ الأعظم نسبة لبعض معاصري، بعض متأخري المتأخرين من معاصري الشيخ الأعظم، اشترطوا في حجية الظواهر أن يكون الدليل موجبا لحصول الظن الفعلي بالموافقة حتى يكون حجة من باب الظواهر. يقول المصنف: واحد من شرائط التعارض بناء على هذا المبنى. إحنا الآن إذا التزمنا بهذا المبنى وقلنا أن الظاهر لا يكون حجة إلا إذا أوجب حصول الظن الفعلي بالموافقة، إذا التزمنا بهذا المبنى حينئذ بعد ما يمكن أن يقع التعارض بين خبرين. ليش؟ لأن الخبر الأول نشترط بحصول الظن الفعلي بالموافقة. يعني شنو حصول الظن الفعلي بالوجوب؟ الخبر الثاني حتى يكون حجة بناء على الشرط الخامس، قلنا يستجمع شرائط الحجية، الخبر الثاني لابد أن يكون كذلك حصول الظن الفعلي بعدم الوجوب. وحصول ظنين متنافيين هذا أمر مستحيل، ما يمكن أن أنا يصير عندي نسبة 80% مثلا أن الوجوب ثابت وفي نفس الوقت يحصل عندي 80% أن الوجوب ليس بثابت. الظن بالمتنافيين مستحيل كما كان القطع بالمتنافيين مستحيل. فإذا بناء على هذا المبنى لابد لأجل أن يحصل التعارض، الشرط هو هذا، لابد أن لا يعتبر في كلا الدليلين اعتبار الظن الفعلي في الحجية. شلون هذا يتحقق؟ يتحقق مثلا كما لو، شلون يتحقق التعارض؟ يتحقق كما لو كان هناك خبر واحد معارض للشهرة بناء على حجية الشهرة. إذا التزمنا بحجية الشهرة، الشهرة لا يعتبر في حجيتها حصول الظن الفعلي، فيمكن أن نقول خبر واحد يحصل الظن الفعلي به، يحصل عندنا 70% أكو وجوب من الخبر الواحد في قبال الشهرة الفتوائية التي تكون حجة مطلقا، حصل الظن الفعلي أو لم يحصل الظن الفعلي، ف30% بعدم الوجوب اللي هو مقتضى الشهرة الفتوائية، فيقع حينئذ التعارض. قال الشرط الثاني أن لا يكون الظن الفعلي معتبرا في حجيتهما معا، في حجية الدليلين اللذين يراد إيقاع التعارض بينهما. يعني شنو؟ ألا يكون مثلا من الأخبار الآحاد، كل منهما من أخبار الآحاد، لاستحالة حصول الظن الفعلي بالمتكاذبين. ظن فعلي بالمتنافيين ما يمكن أن يحصل كاستحالة القطع بالمتكاذبين بالمتنافيين. نعم يجوز أن يعتبر في أحدهما المعين الظن الفعلي، الدليل الأول خبر واحد يعتبر به ظن فعلي، الدليل الثاني شهرة فتوائية لا يعتبر فيها حصول الظن الفعلي، حينئذ يمكن أن يقع التعارض بين الدليلين. هذا الشرط الثاني. الشرط الخامس يقول المصنف: لكي يتحقق التعارض لابد أن لا يكون بين الدليلين تزاحم. إذا كان بين الدليلين تزاحم هذا يخرج الباب عن التعارض، والتزاحم إلى علاجات وإلى أحكام غير أحكام التعارض وعلاج ومرجحات التعارض. ثم المصنف يعتبر هذا باب، هذا الشرط يجعل لك مدخل لبيان أحكام التزاحم. إحنا قاعد نبحث الآن في أحكام التعارض، والتعارض غير التزاحم، فينبغي أن لا نبحث في التزاحم، لكن لأجل هذا الاشتراط وأن التعارض حتى يحصل ينبغي أن لا يكون بين الدليلين تزاحم، ينطلق المصنف من هاي النقطة لبيان أحكام التزاحم. الفرق بين التزاحم والتعارض تقدم سابقا، تقدم أكثر من موضع، في أهم المواضع في بعد اجتماع الأمر والنهي هناك المصنف يتعرض إلى التعارض والتزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي. الفارق بشكل إجمالي ببيان إجمالي يتقدم هذا، الفارق بين التعارض والتزاحم هو أن التكاذب والتنافي موجود في كل منهما، التكاذب تكاذب الدليلين، تنافي الدليلين موجود بالتزاحم وموجود بالتعارض، هاي نقطة اشتراكية التي تسبب اللبس بين البابين. لكن الفارق هو ما قلناه سابقا من أن التعارض هو تكاذب وتنافي في مقام الجعل وفي مقام التشريع، يعني أن الشارع المقدس ما يمكن أن يكلف بهذين التكليفين، ما يمكن أن يصدر جعل من الشارع لكلا الحكمين، ما يمكن أن يجعل الشارع لمتعلق واحد الوجوب وفي نفس الوقت يجعل له مثلا الحرمة لامتناع اجتماع الضدين. فنفس الشارع المقدس لا يمكن إلى أن يجعل هذين الحكمين الامتناع والتكاذب في التعارض في مقام الجعل وفي مقام التشريع. أما المتزاحمين فأكو تنافي وأكو تكاذب، لكن هذا التكاذب والتنافي إنما يكون في مقام الامتثال لا في مقام الجعل والتشريع. الشارع المقدس ما يمنع أن يجعل وجوب للصلاة وفي نفس الوقت يجعل وجوب لإزالة النجاسة. من حيث التشريع ماكو مشكلة، نعم في مقام الامتثال المكلف إذا أراد أن يتصدى لامتثال هذين الحكمين قدرة المكلف تضيق عن أن يجمع بين هذين الحكمين. فالتكاذب والتنافي في التزاحم يقع في مرتبة الامتثال إذا أراد المكلف أن يتصدى لامتثال الحكمين. هذا الفارق بين التعارض والتزاحم. الشرط الخامس قال ألا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي. راح يذكر يقول أن التزاحم شلون نعالجه؟ نعالج التزاحم بمعالجات وبمرجحات ترتبط بنفس الحكم، ترتبط بنفس الأحكام. أما في باب التعارض كما راح يجي، في باب التعارض الرجح أحد الدليلين على الآخر فيما يرتبط بنفس الدليل مو بنفس الحكم المدلول، بنفس الدليل إما من حيث السند وإما من حيث الدلالة. مرجحاتنا في باب التعارض إما سندية وإما دلالية. أما المرجحات التي ترتبط بالتزاحم، مرجحات باب التزاحم ترتبط بنفس الأحكام، نفس الحكم هو الذي يكون منشأ للترجيح. قال ألا يكون الدليلان متزاحمين فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة. شنو؟ التكاذب التنافي، وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقق يعني في الفعلية. ما يمكن أن يكون كل من الدليلين فعليا في التزاحم وهكذا في التعارض في موردهما، ولكن الفرق في جهة الامتناع، فإن في التعارض الامتناع يكون من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان، وفي التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان، ولا بد في إفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما سيأتي الآن بعد أن يبين تمام الشرائط الشرطين الآخرين ينتقل إلى بيان الفرق بين التزاحم والتعارض. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس يقول لأجل أن يتحقق التعارض لابد أن لا يقع بين الدليلين، أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر، وينبغي أن لا يكون أحد الدليلين واردا على الدليل الآخر. اصطلاحات جديدة حكومة ورود راح يعقد المصنف لكل من هذين الاصطلاحين بابا مستقل لبيان الحكومة، شنو معنى الحكومة والورود، كما راح يعقد بحث للتزاحم. قال ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر حكومة، وألا يكون أحد الدليلين واردا على الآخر الورود. وسيأتي أن الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين، ولا بد من إفراد بحث عنهما أيضا، فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض وفهمه، فهم التعارض. الآن المصنف راح يفي بما ذكر سابقا من الفارق بين التزاحم والتعارض. التزاحم والتعارض في مورد ما لو كان بين الدليلين عموما خصوص من وجه، في هذا المورد فيما لو كان بين الدليل بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، هنا تشتد الحاجة إلى بيان الفارق بين التعارض والتزاحم. إذا كان بين الدليلين عموما وخصوصا من وجه، في هذا المورد إحنا نحتاج إلى أن نسلط الضوء على الفارق بين التعارض وبين التزاحم، وإلا إذا كانت النسبة بين الدليلين نسبة أخرى فالقضية تكون أوضح. يعني الالتباس بين التزاحم والتعارض في صورة العموم والخصوص من وجه هذا أكثر وأشد من الالتباس فيما لو كان بين الدليلين نسبة أخرى. فالمصنف راح يسلط الضوء على هاي النسبة، والنسب الأخرى تعرف من باب أولى من خلال معرفة هاي النسبة. فيقول إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، فإما أن يكون لكل من الدليلين دلالة التزامية من خلالها ننفي الحكم الثاني، فحينئذ يقع التعارض. وإذا لم تكن هناك دلالة التزامية لنفي الحكم الثاني فلا يقع تعارض بل يقع التزاحم. مثل إيش؟ المصنف ما مثل، يقول مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم، هذا يدل على وجوب جميع أفراد العلماء، يدل على وجوب إكرام جميع أفراد العلماء، أكرم كل عالم. ثم قال لا تكرم الفساق، مو لا تكرم فساق العلماء اللي دائما احنا نمثل به، لا، لا تكرم الفساق. شنو النسبة بين الدليلين؟ نسبة العموم والخصوص من وجه. ليش؟ لأن العلماء العدول هذا نقطة افتراق بين الدليلين، العلماء العدول يجب إكرامهم. الفساق من غير العلماء الجاهل الفاسق هذا يحرم إكرامه، داخل تحت لا تكرم الفساق. مورد الالتقاء النحويين مثلا، العالم الفاسق هذا الدليل الأول يقول يجب إكرامه، الدليل الثاني يقول يحرم إكرامه. في نقطة الالتقاء في مورد الاجتماع هذا أكو دلالة التزامية واضح، الدليل الأول يقول الدليل الأول يقول أكرمه، الدليل الثاني يقول لا تكرمه، فتعارض الدليلان في مورد الاجتماع. أما إذا ما كان أكو دلالة التزامية لنفي الحكم الثاني في مورد الاجتماع، مثل صلي وأزل النجاسة، صلي وأزل النجاسة، الدليل الأول صلي ما ينفي الموارد اللي يقول الدليل الثاني أزل النجاسة فيها، كما أن الدليل الثاني أزل النجاسة ما ينفي الحكم الثابت في الدليل الأول. إذا دخل المصلي إلى المسجد وراء النجاسة فهذا المورد راح يتحقق كلا الحكمين، هذا راح يكون مورد اجتماع بين الدليلين، هم الشارع المقدس يقول له صلي، هم الشارع المقدس يقول له أزل النجاسة. لكن واضح أن صلي المتعلق فيه يختلف عن أزل النجاسة، متعلق الأول الصلاة، متعلق الثاني إزالة النجاسة، فماكو دلالة التزامية من الدليل الأول تنفي الحكم الثاني، ولا أكو دلالة التزامية من الدليل الثاني تنفي الحكم الأول، كما كان في أكرم ولا تكرم، أكرم ولا تكرم نفس الدليل الأول يقول الدليل الثاني يكذب، نفس الدليل الثاني يقول الدليل الأول يكذب. ليش؟ الاتحاد المتعلق، المتعلق واحد كما ذكرنا سابقا، متعلق واحد، ما يمكن أن نقول يجب إكرامه ولا يجب إكرامه، بخلاف صلي وأزل النجاسة، وأزل النجاسة صلي وأزل النجاسة، هذا يقول صلي وما يقول لا تزل النجاسة في نفس تشريعه، الثاني يقول أزل النجاسة وما يقول لا تصلي، هو مطلق من حيث الصلاة. نعم في مقام الامتثال لما أجى المكلف يمتثل يقول أنا ما أقدر أمتثل كلا الدليلين، كلا الأمرين، هم الصلاة وهم إزالة النجاسة. فإذا لم تكن هناك دلالة التزامية كما في الثاني هذا راح يدخل في التزاحم، بخلاف المورد الأول كان يدخل في التعارض. قال: الفرق بين التعارض والتزاحم. تقدم بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين بابين التعارض والتزاحم، ثم بين البابين، بين التعارض والتزاحم من ناحية، وبين باب اجتماع الأمر والنهي، تقدم هذا بالجزء الثاني. وخلاصة أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه إنما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع، في مورد الالتقاء، فيتكاذبان من هذه الجهة. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه، هذا مثل إيش قلنا مثاله، مثل أكرم كل عالم ولا تكرم الفساق، هذا تعارض. فشنو اللي نسوي؟ إما أن يتساقط الدليلان، وإما أن نحمل أحدهما على الآخر. المهم أكو تكاذب، أكو تعارض، راح يجي شلون نعالجه. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه، مثل هذه الدلالة الالتزامية، مثل صلي وأزل النجاسة، فلا تعارض بينهما، إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع. الشارع المقدس، وكل مقنن، مو إلا الشارع المقدس، يمكن أن يقول صلي وفي نفس الوقت يقول أزل النجاسة. التشريع في كل منهما ممكن، ماكو أي محذور في ناحية التشريع. أما الأول، الأول ما يمكن، مجرد أن يقول أكرم كل عالم، ومجرد أن يقول لا تكرم الفساق، قبل أن تصل المرحلة إلى مرحلة الفعلية، شو وقت تصل الفعلية؟ قولوا يا شو وقت يكون الحكم فعلي؟ أحسنتم، إذا تحقق موضوع يصير فعلي، شو وقت يصير ناجز؟ إذا علم المكلف به. قبل أن توصل القضية إلى الفعلية، وقبل أن توصل القضية إلى العلم بالحكم الشرعي، المكلف يعترض، يقول له شلون أنت من ناحية تقول أكرم كل عالمين ومن العلماء فساق، وفي نفس الوقت تقول لا تكرم الفساق؟ زين، إحنا العالم الفاسق شنو اللي راح نسوي به؟ المكلف راح يعترض قبل أن تتحقق الشرائط، وقبل أن يوجد عالم وفاسق. وهذا ما موجود في صلي وأزل النجاسة. صلي وأزل النجاسة، المكلف يسكت، ما يعترض، ما يقدر يقول له شلون تقول صلي وفي نفس الوقت أزل النجاسة. ما يلزم محذور، ما يلزم محذور في مقام الجعل والتشريع، بخلاف أكرم كل عالم ولا تكرم الفساق. قال: وحينئذ، أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية، إذا ماكو دلالة التزامية، إيه لو امتنع في مرحلة الامتثال، إذا امتنع حينئذ نقول هذا تزاحم. فإذا من اللي سابق على منه؟ التعارض أولا سابق. نشوف أكو تعارض في مرحلة الجعل والتشريع، لو ماكو، إذا ماكو تكاذب نقول يحتمل أن يكون هناك تزاحم في عالم الامتثال. لو امتنع على المكلف أن يجمع بينهما في الامتثال لأي سبب من الأسباب، فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما بأن يمتثل إما هذا أو ذاك، وهنا يقع التزاحم بين الحكمين. وطبعا إنما يفرض ذلك فيما إذا كان الحكمان إلزاميين. شو وقت تضيق قدرة المكلف؟ تضيق قدرة المكلف إذا كان الحكمان إلزاميين. أما إذا كان أحد الحكمين ليس إلزاميا، لا تضيق القدرة، لا تضيق قدرة المكلف. إذا كان مستحب وواجب، يأتي بالواجب ويكون بذلك قد امتثل كلا الحكمين، لأن المستحب أخذ فيه جواز تركه، هو ترك المستحب، فما يكون بذلك قد خالف التكليف الثاني، ما ارتكب معصية. ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض أن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كان في مقام التشريع، هذا اللي الآن قرأناه، إذا كان في مقام التشريع هذا تعارض، وإذا كان في مقام الامتثال هذا تزاحم. إذا كان في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض، لأنهما حينئذ يتكاذبان. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخلا في باب التزاحم، إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين، يعني في مقام التشريع. وهذا هو الفرق الحقيقي بين بابي التعارض وبين باب التعارض والتزاحم في أي مورد يفرض، في أي مورد يفرض، هو هذا الفارق. وينبغي أن لا يغيب عن الطالب هذا اللي ذكرناه، من أن التفرقة إحنا نحتاجها في غير العموم والخصوص من وجه من النسب، لكن في خصوص العموم والخصوص من وجه تشتد الحاجة إلى هاي التفرقة، فنبينها في هذا المورد ومن خلاله يتضح بقية الموارد.
نعم.
لا احنا بعدنا قبل هذا ما نعرفه، قبل بيان التفرقة بين التزاحم والتعارض احنا ما نعرف ان الفارق بين التزاحم والتعارض هو ان الاول في مقام الجعل والتشريع، الثاني في مقام الامتثال. احنا بعد ان بينا هذا الفرق، وهذا معنى الاشتراط، بعد أن بينا هذا الفرق بين التزاحم والتعارض قلنا إيه، إذن إحنا حتى نجري أحكام التعارض لابد أن نحترز عن التزاحم. بعد أن بينا
يعني شرطا في أن لا يكون عدم وجود التزاحم شرطا في وجود التعارض، والآن يشترط لحصول التعارض أن لا يكون هنالك تزاحم بين الدليلين.
أي فعل
قد يكون هنالك تعارض ويكون ايضا تزاحم بين الدليلين، شنو المانع؟
يكون تعارض،
اما يكون تعارض هم اكو تزاحم بين الدليلين.
شلون؟ ما اعتقد يعني ما يمكن تعارض كن نحله، بعد ان نحل التعارض نجي الى الامتثال. يعني تعارض وفي نفس الوقت تزاحم، يعني تكاذب هم في الجعل والتشريع وهم في الامتثال. إذا صار أكو تكاذب في الجعل والتشريع يكون المولى يحلها، ثم بعد ذلك بعد أن يحل التعارض تصل النوبة إلى التزاحم.
هو أنا قصدي يعني بغض النظر عن الحل، هو أكو تعارض وأكو تزاحم في الامتثال، مثل هذا المثال أكرم العلماء ولا تكون الفساق في هذا المورد الاجتماع، أكو هم أكو اسمه تنافي.
لا شيخنا، لا، مرحلة الامتثال متأخرة عن مرحلة الجعل والتشريع. فأولا كون يجعل حكم لوجوب الإكرام، وكون يجعل حكم لحرمة الإكرام، ثم أنا من أجي أقول ما أقدر أمتثل كلا الحكمين. إذا صار كل من الحكمين مشرع وفعلي وأنا أعلم به، هاي نطويها كل المراحل، حينئذ تجي إلى ضيق قدرة المكلف عن الامتثال. أما إذا ماكو تشريع أصلاً وحلينا المشكلة من التشريع، حلينا التكاذب في مرتبة التشريع، بعد ما تصل إلى الامتثال. فما يمكن أن يكون هم تعارض وفي نفس الوقت امتثال. تعارض ما ننتقل إلى الامتثال إلا بعد أن نحل المشكلة في التعارض. إذا انحلت المشكلة في التعارض في مقام الجعل، بعد ماكو ضيق قدرة للمكلف.
تعارض ما يحتاج الى حق، اكو تزاحم في مقام الامتثال او لا يوجد تزاحم في مقام الامتثال. يعني بعد نظرنا مصبوب الى مقام التشريع، شوف اكو في مقام التشريع اكو تعارض اكو تنافي اكو تكاذب او لا، هسه بغض النظر
عن انتم صيغوا هذا كشرط، شلون انتم الان مكان
ما يحتاج اقول اشترط اصلا ما يحتاج.
زين مثل صلي وازل النجاسه، هذا مو اكو تنافي؟
التنافي في مقام التشريع.
جيد، هذا أنت قاعد تقول في مقام التشريع، فبين.
عفوا، صلي وأزل النجاسة، التنافي تشريع
الماكو تنافي. إيه صحيح، فبين، قول أن يا ترى أنا ما أعرف، أنا إنسان مبتدئ اليوم، يلا سمعت بالتعارض أقول صلي وأزل النجاسة، ثم قلتوا أكو تنافي في مرتبة الدلالة في مرتبة الإثبات، هذا أكو تنافي في مرتبة الدلالة والإثبات، أنا ما أقدر لا أصلي، ما أقدر هم أصلي أم أزيل النجاسة، فهذا تنافي، المفروض تعارض داخل ويانا بالتعريف. نقول لا، هذا تزاحم، وأنت أيها الطالب المبتدئ لابد تفرق بين التزاحم وبين التعارض حتى تخرج التعارض. وين وصلنا؟ بل وينبغي أن لا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط في مقام التفرقة بين البابين كما تقدم في الجزء الثاني، إحنا بالجزء الثاني بينا في خصوص العامين من وجه، لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه، بل لأن العامين من وجه موضع شبهة بل لأن العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين ثم بين البابين وبين باب اجتماع الأمر والنهي، وقد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع وعليه. فالضابط يعني حتى في العموم الخصوص المطلق هم أكو تعارض، إذا قال المولى أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم فساق العلماء، شنو النسبة؟ عموم وخصوص مطلق. الأول يقول أكرم كل عالم، الثاني يقول حصة خاصة من العلماء دول لا تكرمهم. الأول يقول يجب إكرامهم، الثاني يقول لا يجب إكرامهم، يحرم إكرامهم. هذا تعارض تنافي في مرتبة الدلالة. ستقول لي أنت هذا جمع عرفي، ذاك الجمع العرفي متأخر عن التعارض، التأول سلم أكو تعارض ثم بعد ذلك يجي الحل. بس على أي حال أكو تعارض بين الدليلين، ينطبق عليه حد التعارض، تعارض مستقر مو مستقر مهم، أكو تعارض. الآن أكو تعارض وتكاذب بين الدليلين، فالتعارض مو فقط يجري في صورة العموم والخصوص من وجه حتى في العموم والخصوص المطلق، لكن إحنا إنما بينا الفارق بين البابين في خصوص تلك النسبة لأجل شنو؟ لأجل أن النسبة، نسبة العموم والخصوص من وجه تشتد به الالتباس والاشتباه. وعليه فالضابط في التفرقة بين البابين كما أشرنا إليه أكثر من مرة هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع. وفي التعارض وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي. شنو القواعد اللي ترتبط بترجيح التعارض؟ راح يقول ترتبط بالسند والدلالة. أما التزاحم فإلى طرق أخرى للترجيح ترتبط بنفس الحكم. وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب لأجلها. إحنا إنما نحكي بالتعارض، إحنا عاقدين هذا الباب التاسع والأخير من أبواب الجزء الثالث لأجل التعارض، وينحصر الترجيح فيها بقوة السند أو الدلالة. وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه ولا ترتبط بالسند أو بالدلالة، ما لها علاقة بالدلالة، ولا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليها، إلى مرجحات باب التزاحم، وهذه خير مناسبة لذكرها. فنقول إذن إحنا الآن راح نتعرض إلى باب التزاحم، إلى مرجحات التزاحم، ولو إحنا كلامنا بالتعارض، لكن خوش مناسبة خلينا نستطرد ونبين أحكام باب التزاحم. أول ما يبتدئ المصنف يقول إذا استقر التعارض وما كان أكو مرجح، هذا شو نسميه؟ استقرار التعارض مع عدم وجود مرجحين شو نسميه بحسب الاصطلاح؟ تعادل. تقدم تعادل، قلنا ماكو مرجح يعني شنو؟ يعني تعادل، تعادل المتزاحمين. شنو الحكم به؟ يقول المصنف إذا تعادل المتزاحمان فالعقل يحكم بالتخير، إذا تزاحم حكمان متعادلان الحكم العقل يحكم بالتخير، بخلاف تعادل التعارض. التعادل في باب التعارض المتعارضان إذا تعادلا راح يجي وقع الخلاف في ذلك على قولين، إما التخير وإما التساقط، إما أن يتساقط الدليلان وإما أن يتخير المكلف بين الدليلين بأي منهما يعمل. فإذا الحكم الأولي يعني القاعدة في التعارض هو إما التخير وإما التساقط، أما القاعدة في التزاحم فهي التخير. هاي ليش نرسم هاي القاعدة؟ ليش نأسس هاي القاعدة؟ نقول إيه احتمال في آخر البحث في آخر المطاف ما نلقى مرجح فننتهي إلى تلك القاعدة، أما إذا قبل أن نصل إلى القاعدة لقينا مرجح من المرجحات نعمل بذلك المرجح. إذا فقدت المرجحات وصارت النوبة إلى التعادل فالتعادل يقتضي في التزاحم التخير، ووقع الخلاف في تعادل المتزاحمين التخير أو التساقط. شنو الدليل على أن المتزاحمان إذا تعادلا يقع بينهما التخير؟ يقول المصنف الحاكم بذلك العقل، العقل يحكم أن الأمران، أن الأمرين المتزاحمين العقل يخير بينهما. مثل إيش تزاحم؟ مثل إيش تزاحم؟ تزاحم وتعادل. يقول كما لو كان المكلف مأمورا بإنقاذ غريقين متساويين من كل ناحية، زيد وعمر، كل منهما مسلم مؤمن ليس بعالم وماكو خصوصية لأي منهما. نعم إذا دار الأمر بين العالم الفقيه وبين غيره، بين المسلم وبين الكافر، أكو مرجح. أما إذا تعادل الغريق الأول يساوي الغريق الثاني من كل ناحية، فالعقل يحكم، العقل يستقل، العقل العملي يقول أيها المكلف يجب عليك أن تنقذ أحد الغريقين لا على التعيين. أنت تتخير ليش؟ لأن إحنا شنو الفروض اللي عندنا؟ إما أن يترك كل منهما، وإما أن ينقذ كل منهما، وإما أن ينقذ أحدهما على التعيين. يترك إنقاذ الغريقين، يقول أنا طالما عجزت عن أن إنقاذ الغريقين خلي أبقى قاعد بمكاني، لا أنقذ زيد ولا أنقذ عمرو. هذا شنو محذورة؟ هذا مضحك أصلا. ليش؟ لأن هذا ماكو موجب لترك التكليفين معه، أكو موجب لترك أحد التكليفين، أنت ليش تترك الثاني؟ أكو موجب لترك مثلا الصيام، شيخ ليش يترك الصلاة؟ فهذا بلا موجب، هذا واضح البطلان، أن يكف عن امتثال كلا التكليفين، أن يمتثل لكل من التكليفين، هذا شنو محذورة؟ هذا محذورة، احنا قاعد نحكي بالتزاحم، ما يمكن، هذا خارج عن القدرة. أن يمتثل لإنقاذ غريق على التعيين، هذا دون ذاك، هذا شو نسميه؟ ترجيح من دون مرجح. فيبقى إحنا يبقى الأمر بيد المكلف، هو يختار إنقاذ أحد الغريقين، فتصل النوبة إلى التخير. هذا الحكم يستقل به العقل، وهذا من المستقلات العقلية اللي واضح أثناء كلامنا الآن، ماكو أي مقدمة شرعية، العقل يستقل بهذا الحكم فيحكم العقل بذلك، فيحكم الشارع على طبق هذا الحكم، لأن هذا الحكم من الآراء المحمودة التي تتطابق عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، نتيجة مصلحة نوعية، مصلحة نوعية وهي الحفاظ على النفس المحترمة. مثلا قال تعادل وتراجيح المتزاحمين، لا شك في أن أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية فإن الحكم فيهما هو التخيير، وهذا أمر محل اتفاق، ماكو خلاف في أن حكم تعادل المتزاحمين التخيير. وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين أنه يقتضي التساقط أو التخير على ما سيأتي، وفي الحقيقة أن هذا التخير إنما يحكم به العقل، والمراد به العقل العملي، بيان ذلك أنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين، فارضين ما يمكن الجمع، وعدم جواز تركهما معا. ليش عدم جواز تركهما معا؟ لأن لا موجب لذلك، لا موجب لترك التكليفين معا، ولا مرجح لأحدهما، لأن احنا فارضين تعادل على الآخر حسب الفرض، يستحيل الترجيح بلا مرجح، فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه، إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما، ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معا، وهذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء، ومن هذا الحكم العقلي يستكشف حكم الشرع على طبق هذا الحكم العقلي كسائر الأحكام العقلية القطعية، لأن هذا من باب المستقلات العقلية التي تبتني على الملازمات العقلية المحضة. مثاله إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات لا ترجيح لأحدهما على الآخر شرعا من جهة وجوب الإنقاذ، لا ترجيح أي من جهة وجوب الإنقاذ،
هذا زيد وعمر
شنو؟
زيد مرجح على قناة اسمه عمر،
لا هو قال من ناحية وجوب الإنقاذ، مو من، فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما ويترك الآخر، فهو على التخير عقلا بينهما، المستكشف منه رضا الشارع بذلك وموافقته على التخير. إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي مرجحات باب التزاحم. الآن بعد أن اتضح الحكم في تعادل المتزاحمين ننتقل إلى بيان حكم المتزاحمين إذا كان هناك مرجح، فما هي مرجحات التزاحم، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.